قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبدأ سلسلة علمية جديدة بعنوان تأملات في السنة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشارحة للقرآن، والمفسرة له، والمبينة لمجمله، والناسخة لبعض أحكامه، والمقيدة لبعض مطلقه، مما يوجب علينا أن يكون لنا فهم، وأن يكون منا حسن تصور لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت عن سيدنا علي بن أبي طالب الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه، فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، حتى توافق هذه السنة موضعها من قلوب المسلمين ومن عقولهم، حتى يتقربوا إلى الله في ضوء قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الآلاف، والصحابة كانوا من أحرص ما يكون، بل أحرص ما يكون على نقل السنة ورواياتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله عبدا أو نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عمل سامع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه الحض على السنة وروايتها وفهمها ونقلها والثبات عليها والإدراك لحقائقها، وكان الصحابة رضي الله عنهم خير من قام بهذه المهمة، يتلقفون كل كلمة ويتلقفون كل لفظة ويترصدون لكل حركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة الكاملة والقدوة التامة صلى الله عليه وسلم، لينقلوها للأمة من بعده. في هذه الدروس سيكون منا انتقاء لأحاديث صحيحة، ونقول أحاديث صحيحة لأن كثيرا من الذين يتكلمون في السنة يستدلون بأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الاستدلال إلا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كالأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، والأحاديث من غير ذلك، من غير هذين الكتابين، والتي نقلها ورواها أهل العلم في مصنفاتهم وفي تآليفهم رحمهم الله تعالى أجمعين. ولقد وقع اختياري في بداية هذه السلسلة الطيبة من تأملات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقع اختياري أن يكون الكلام مبتدأ بالأربعين حديثا التي جمعها الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. فالإمام محي الدين النووي جمع رسالة صغيرة سماها الأربعين حديثا. هذه الأربعون حديثا كتب الله عز وجل لها انتشارا واسعا وقبولا عظيما، وشرحها عدد كبير من أهل العلم، وكتب لها حواشي عدد كبير منهم، ولعل ذلك بسبب إخلاص وصدق هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى. فنحن نبتدئ بهذه الأربعين حديثا، ثم يعيننا الله عز وجل على انتقاء أحاديث أخر قد يكون بعضها من صحيح من الترغيب والترهيب للإمام المنذري، أو قد يكون بعضها من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من الكتب التي لا نستدل فيها إلا على شرط الصحة، فهذا شرطنا وهذه غايتنا وهذا أمرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم المسلمين أجمعين على كل هدى، فنقول وبالله التوفيق. الحديث الأول، قال المصنف رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما. فقوله عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هذا هو لقب لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو منصب شرعي بوأه الله تبارك وتعالى إياه. فالخلافة والسلطنة والملك وإمارة المؤمنين تكليف وليست مجرد تشريف، وكان ذلك التشريف الذي هو في حقيقته تكليف لهذا الصحابي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أجمعت الأمة على خلافته وعلى إمارته رضي الله تعالى عنه، فهي إمارة شرعية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، أبو حفص كنيته، وله أكثر من ولد ولكن كنيته أبو حفص، وكان هنالك تفريق عند أهل العلم بين الكنية وبين اللقب وبين الاسم. فالكنية أبو فلان، كما نقول أبو حفص، هذه كنية، والاسم إذا قلنا عمر، فإذا قلنا عمر بن الخطاب العدوي فالعدوي نسبة إلى بني عدي، وهكذا. فهذه من دقائق المسائل التي قد يخلط فيها بعض الناس بين الاسم والكنية والنسب. وشيء رابع يضاف إلى ذلك هو اللقب، فأحيانا قد يلقب بعض الناس ببعض الألقاب. هذا اللقب شيء مضاف إلى الاسم، شيء مضاف إلى النسب، شيء مضاف إلى الكنية. مثلا كانوا يقولون أبو مسعود البدري، البدري هذه نسبة إلى غير حقيقة، هو ليس بدريا، ليس ممن شهد بدرا، لذلك قال بعض أهل العلم هذا لقب وليس نسبة، لقب بدريا لأنه نزل بدرا وإن لم يشهد غزوة بدر الكبرى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. أما عمر بن الخطاب فرضي الله عنه وأرضاه، له من الفضائل الشيء الكثير، وله من المكارم الشيء العظيم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدحه وفي ثناء عليه وفي مناقبه الشيء الكثير. يكفينا من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن عمر سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر هما السمع والبصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر، رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر، فقد كانا من عظماء الرجال، وقد كانا من أئمة الإسلام على مر الأجيال، فلم يعرف الإسلام بعدهم خيرا منهم رضي الله تعالى عنهم. ويكفي أن عمر وإخوانه من الصحابة كأبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم قد جعلهم الله من أهل الجنة وهم في حياتهم. هذه نعمة من الله ومنة من رب العالمين جل في علاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى أن عدد 10 من الصحابة هم الذين لقبوا وعرفوا في تاريخ الإسلام بالعشرة المبشرين في الجنة رضي الله تعالى عنهم. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الترضي خاص بالصحابة، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. مع أن الدعاء بالترضية أو بالرضا جائز، لكن صار هذا اصطلاحا خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. لذلك نرى أهل العلم إذا ذكر الصحابة قالوا رضي الله عنهم، فإذا ذكر التابعون ومن بعدهم قالوا رحمه الله أو ما أشبه هذا المعنى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في هذا دليل أن هذا الحديث من مسموعات عمر رضي الله عنه نفسه، بمعنى أنه لم يسمعه بواسطة، لم يسمعه من أحد آخر. فالصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يأتمن بعضا، كان بعضهم يأتمن بعضا. طالما أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنا أخذه عنك وأسمعه منك، وليس بالضرورة أن أكون قد سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. لكن هذا الحديث هنا يقول فيه عمر: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه سمعه منه مباشرة. وإلا فقد رأينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا يروي عن صحابي، وأحيانا صحابيا يروي عن صحابي ويروي هذا عن آخر، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. بل علمنا ورأينا أن هنالك أحاديث يرويها 4 من الصحابة بعضهم عن بعض، بل رأينا من الأحاديث ما يرويه 4 من الصحابة بعضهم عن بعض، وكلهم من الأبناء أو الإخوان أو الأحفاد. وهذا يدل على البيوتات العلمية التي كانت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كلمة الأعمال إذا أطلقت لا يقصد بها فقط مجرد أعمال الجوارح، يعني أعمال اليد وأعمال الرجل وما أشبه، ولكن تطلق ويراد بها أعمال القلوب، يطلق بها أعمال الجوارح، يطلق بها أو تطلق أيضا على قول اللسان. فأعمال القلوب كالتقوى والخوف والخشية والرجاء، أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأما عمل اللسان عفوا وأما قول اللسان فهو الكلمة الطيبة العظيمة الذي قامت لأجلها السماوات والأرض، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما بعدها من أذكار ومن ذكر ومن تسبيح ومن قراءة قرآن ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يسمى الأعمال، وهي في حقيقتها مجموعة هي الإيمان الذي وعد الله أهله بأعظم الوعود وأكرمهم بأعظم الدرجات إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. قوله: إنما الأعمال بالنية. ذكرنا ما الأعمال وحقيقتها وأنها هي الإيمان الشرعي. فالإيمان الشرعي عند أهل السنة هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وهنالك طوائف منحرفة خرجت عن هذا الاعتقاد، فبعضهم أنكر الإيمان بالكلية، وبعضهم جعل هنالك منزلة بين المنزلتين في المؤمنين، إلى آخر ذلك من أفكار وعقائد واعتقادات بعيدة عن الحق، بعيدة عن الصدق، بعيدة عن الشرع الحكيم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. النية في اللغة هي العزم، نويت كذا أي عزمت على أن أفعل كذا. وأما النية في الاصطلاح الشرعي فهي عزم القلب على فعل الشيء. وهذا ينبهنا إلى أمر مهم، وهو أنه ليس للسان صلة بالنية. النية إنما هي عمل قلبي محض ليس للسان فيه أدنى صلة. فنحن نسمع كثيرا من الناس وبخاصة عفوا من كبار السن أو من المهتدين الجدد أو ممن لم يتفقهوا، نراه مثلا إذا قام يصلي يقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر الحاضر كذا كذا كذا، وبعضهم يقول نويت أن أتوضأ وضوئي لصلاة كذا وكذا وكذا وكذا. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. النية عمل قلبي محض، عمل قلبي صرف، ليس للسان بها صلة لا في قريب ولا في بعيد. لذلك من طرائف الفقهاء أنهم قالوا لو أن أحدا تلفظ لفظا مغايرا لحقيقة نيته فالمعول عليه هو النية القلبية وإن لم يتلفظ بها، بينما المردود عنه ما تلفظ به ولو بخلاف نيته القلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، امرئ أي إنسان، سواء كان هذا الإنسان ذكرا أم أنثى. ثم ما نوى، لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق بشيئين. أما الشيء الأول فهو الإخلاص لله، فمن نوى الإخلاص لله فالله يجزيه بحسن عمله، ومن كان عمله لغير الله فهو مردود عليه غير مقبول منه. وأما الشيء الثاني فهو تمييز العبادات. تمييز العبادات أي هل هذه العبادة فرض، هل هذه العبادة سنة، وهكذا مما يجب أن يعلم ولا يمكن علمه ومعرفته إلا ضمن هذه النية وضمن هذا العزم القلبي الذي شرعه الله عز وجل وجعله شرطا في العبادات، سواء الإخلاص أو تمييز العبادات، هذا من شروط العبادة المقبولة عند الله عز وجل. فكيف إذا عرفنا أن كل عمل لله يتقرب به العبد إلى ربه إنما يجب أن يكون مبنيا على أصلين اثنين، أما الأصل الأول فهو الإخلاص، وأما الأصل الثاني فهو الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي فمن كانت هجرته لله ليس للدنيا وللرسول ليس لأي شخص آخر. وعندما نقول لله ورسوله أو لله ولرسوله نذكر ذلك في حياة الرسول، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلسنته حتى نصبغ حياتنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي مفارقة الدار التي لا يستطيع المسلم فيها أن يقيم شعائر الله. أنت في بلد لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر الله، يجب أن تغادر هذا البلد ويجب أن تنجو بنفسك، فهذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. فكيف تكون لك هذه الدنيا يا عبد الله، كيف تكون لك هذه الدنيا يا أمة الله وأنت في بعد عن إقامة الشعائر التي لم يخلق الله الخلق إلا من أجلها، ولم ينزل الكتب إلا من أجلها، ولم يرسل الرسل إلا من أجلها، وهي عبادته سبحانه في علاه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كما قال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله. فمن يريد الله ورسوله هو الذي تكون هجرته إلى الله ورسوله، أما من هاجر لهوى ومن هاجر لرأي ومن هاجر لدنيا فقط فهذا له وما نوى، له وما هاجر. ولا يفهمن أحد أن في هذا تزهيدا من الدنيا أو أن في هذا إقلالا منها، لكن في هذا تعظيما للشرع وتقديما له على الدنيا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالدنيا نصيبها محفوظ ومكانها معتبر، لكنها طريق إلى الآخرة. كثير من الناس الغافلين الذين نحب لهم الهداية ونريد لهم التوفيق وندعو لهم بالصلاح والاستقامة يظنون أن هذه الدنيا هي آخر المطاف. والله إن هذه الدنيا هي دار الامتحان وهي دار الاختبار، وأما دار الخلود ودار البقاء فهي جنة الله سبحانه وتعالى، والتي وعد بها المتقين، والتي أرادها لخالص المؤمنين، والتي أرادها لكل من سعد بعبادته في هذه الدنيا يكرمه بجزائه الأوفى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللمسلمين أجمعين أن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظنا بكتابه قائمين قاعدين، وأن يكرمنا بسنته في سائر أحوالنا وشؤوننا وأقوالنا، وأن يتم لنا نورنا بحسن الختام والوفاة على الإيمان. وفي هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله هذا الحديث في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.